الرحيم. أيها الإخوة، بموجب تهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 23,170,783,000، وهو الشريط 11 من شرح العقيدة الطحاوية.
بهذا سئل بعض السلف بما تعرف ربك؟ قال أعرفه لأنه فوق سماواته مستوى على العرش. بهذا أعرف ربي، هذا جواب لبعض السلف. ومن يقول بأن الله موجود بذاته في كل مكان لم يعرف الله، إن هو موجود في كل مكان، وبعض يقول في كل شيء، في كل شيء، هذا خطأ محض يتنافى مع الإيمان بالله ومع الإيمان بكتاب الله وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لم نعرف الله إلا بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق إلى معرفة الله، الطريق إلى محبة الله، الطريق إلى توحيد الله، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقف عندما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزيد عليه. لو وقفنا عندما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ما اختلفنا هذا الاختلاف. المسلمون اليوم يختلفون في الله، في معرفة الله، في وجود الله، في صفات الله. إذا كنا كلنا مسلمين ونختلف في الله، في معرفة الله، في كمالات الله، في صفات الله، كيف نستغرب الاختلاف فيما عدا ذلك؟ عباد يختلفون في ربهم، في كيفية معرفة ربهم. إذا اختلفوا بعد ذلك في أشياء أخرى لا غرابة في هذا الاختلاف. وهذا باب التوقيف، لا سبيل إلى معرفة الله إلا بالوحي، بطريق الوحي، وتستعمل عقلك في فهم الوحي. لا تظن لأن الإنسان يعرف الله بعقله المجرد بعيدا عن الوحي. لو كان الأمر كذلك ما أنزل الله كتابا ولا أرسل هل ترك النازع إلى عقولهم ليتصرفوا بعقولهم؟ ولما أعرض من أعرض عما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واستقلوا بعقولهم ضاعوا فضلوا، فندموا في آخر حياتهم وكانوا يسألون الناس هل أنتم على يقين في وجود ربكم؟ عالم وإمام كبير من علماء الكلام يسأل تلميذه هذا السؤال، هل أنت على يقين بالله بوجود الله؟ يقول الطالب نعم. يقول لو احمد ربك، أما هو لا يزال يشك ولا يزال ينظر ويستعمل النظر والفكر ليدرك بعقله ونظره وتفكيره يصل إلى وجود الله تعالى حقيقة. كل هذا سبب الإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبارات السنة كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أخطأ هذا الضلال ببعضه وهو أحمد بن أبي بؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ذكر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله ليمشي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الصواب الآخر يحيى بن صفوان وزدت أني أحب من المصحف قوله تعالى ثم استمع على العصر. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه.
يقول الشارع تلخيصا لما تقدم وإبرارات السلف، كلمة السلف كلمة اصطلاحية عرفت هذه العبارة وهذا اللفظ وهذه التسمية بعد أن نشأ علم الكلام وكثرة الأحد وكل يدعي أنه يعمل بالكتاب والسنة. عند ذلك أدرك من ينهج منهج الصحابة ويحاول أن يفهم كتاب الله بمفهوم الصحابة ويتأتى به في عقيدته في عبادته في سلوكه وفي جميع حركاته وسكناته، أدرك على هؤلاء إنهم السلف، أي أتباع من سلف من هذه الأمة. سلف هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون وتابع التابعين. هذا من الناحية الإلهية التاريخية. وبعد ذلك توسع وتطلق هذه العبارة وهذا اللقب على كل من سار على منهجهم أينما كانوا في أي وقت كان، يسمى سلفيا أي متبعا لأثر من سلف، ويحاول أن يفهم دين الله بفهم من سلف، لا يطول ولا يخرج على مفهومهم. هؤلاء هم السلف، هم موجودون الآن ولا يزالون حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة التي تقدم ذكرها. لما تعرفت لهذا لئلا يفهم أن السلف حزب من الأحزاب أو جماعات من الجماعات، لا، ليس السلف حزب معين، جماعة معينة أنشأها شخص أو كونها شخص، لا، ليس هذا هو. هذه السلف ليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامه رسول الله، وعلماء السلف دعاة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عالم يشرك له ويكون له جماعة ويتزعمهم وينتسبون إليه ويضع لهم لوائح وأنظمة وقوانين يكونون عليها، لا، إنما يدعوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من دعاة السلف، ولكن إمام السلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أضل مما يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ لو فهم القرآن حق فهمه كما فهم السلف ما خلف منه. وهذا الضال يريد أو يظن أن بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء تعارض، لأنه لفظة المثل أو المثل ذكرت في الآيتين ولم يزد إلى الصوت. المثل الأعلى تقدم تصديق، ليس كمثله شيء، تنزيه لله سبحانه وتعالى أن يوجد له مثيل أو شبيه أو نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. أين تعارض هذه الآية ويستدل بقوله تعالى ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعنى عن تمام الآية وهو السميع البصير، يقف عند قوله ليس كمثله شيء. طالما قال رب سبحانه وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء، أنه لا يوصف بأي صفة من الصفات، لأننا لو وصفناه بالسمع والبصر والعلم والحياة وغير ذلك كان له مثيل وله نظير. إذا فلتبقى هذه الصفة كمل الآية ومن هداه الله وفقه فلا الآية بكمالها وهو السميع البصير علم بأن الآية جمعت بين التنزيه وبين الإثبات. هذا هو التنزيه الصحيح، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وتنفي عما أثبته من الصفات المثل والنظير والشبيه، أي ليس سمعه كسمع المخلوق ولا بصره كبصر المخلوق ولا علمه بعلم المخلوق. لو أردنا صفة واحدة ليفهم الجميع الفرق بين العلم والعلم، لنا علم ولله علم، وهل هناك مشابهة بين العلم والعلم؟ يظهر عليه الغفلة والنسيان والجهود. فعلم الرب سبحانه وتعالى قديم بجمدان لم يسبق بجهد، علم محيط بكل شيء لا يعلم عنه مثقال ذرة، علم دائم لا يظهر عليه غفلة أو نسيان أو جهود. إذا الاختلاف فيما حصل حصل بالنفس، علم وعلم، لكن حقيقة العلم غير حقيقة العلم. فلذلك يقال الاشتراك، يقرر هذه العبارة لكل فرد، الاشتراك إنما يقع بين صفات الخلق وصفات المخلوق في المطلق الكلي قبل أن تضاف صفات الخالق إلى الخالق وصفات المخلوق إلى المخلوق. نفس إلى نفس إلى صفة نفسها العلم. لو قلت علم منكر هكذا بدون إضافة، هذا العلم ليس لأحد، وهو ما يسمى بالمطلق الكلي. علم علم الله، علم زيد، هذا لك المفاصلة. علم الله علم يليق به كما وصفنا الآن، علم قديم في جمدان لم يسبق بجهد، علم محيط بجميع المعلومات، علم لا يطرق عليه النسيان. لكن علم زيد، فزيد يمثلنا جميعا، يمثل جميع من يصدق بالعلم. علم زيد مسبوق بجهل، كان جاهلا فتعلم ولم يتعلم كل شيء، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. علم قاصر غير محيط، وعلم يطرق عليه النسيان، وما أكثر ما ينسى الإنسان ما يعلم. إذا مجرد اشتراك في النفس لا يضر. هذا الذي فات من نفى الصفات في دعوى المشاركة، لا مشاركة إلا في النفس وإلا في المطلق الكلي، وبعد إضافة صفات الله إلى الله، استواء الله، نزول الله، مجيء الله، سمع الله، لا مشاركة بين صفاته بين صفاته وصفات خلقه الموصوفين بهذه الصفات. قال حتى أفضى هذا الضلال لبعضهم، يقول أحمد بن أبي فهد القاضي المستشار للخليفة المأمون الذي امتحن علماء المسلمين وأئمته، كان مستشاره الرئيسي دؤاد بن أبي دؤاد، وهو الذي أشار عليه بالقول بخلق القرآن، وهو الذي أشار عليه بتعليل الإمام أحمد ومن معه من العلماء الذين رفضوا القول بخلق القرآن ونفي الصفات، وثبتوا على ذلك في مقدمة الإمام أحمد بن حنبل. هذا أشار على الخليفة، الخليفة المأمون أحد الخلفاء بني العباس، هو الخليفة الثالث، أن يكتب على سفر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، في دعوة أنه لا بأس أن يؤمن الإنسان بأن الله عزيز وبأنه حكيم. أما السمع والبصر لا، لأنها من أبرز صفات المخلوقين، السمع والبصر من أبرز صفات المخلوقين، لا تليق بذلك. في دعوة ابن أبي دؤاد واقتنع المأمون وفعل كل شيء، إن هذه الكتابة لتؤدي النقد أم لا. الشاهد وصل بهم الضلال واستعمال العقل واستهتار العقل إلى هذه الدرجة، إلى القول على الله بغير علم. حسب كلام الله ينفي صفة الله، ينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، لأن هذا كما قلنا هاتان صفتان من أبرز صفات المخلوقين، كما قال الضال الآخر جهل وتقوان وهو قبله. ولست أني أحب من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، ولكن الله حمل جداره لم يمكن جهما او غيره ليتصرف ويحط من كتاب الله تعالى ايه او جمله او حرفا، لان الله تولى حفظ كتابه، ولكن وصل بهم الصلاه الى هذه الدرجه. هل تتصورون هذه العقيده المنتجه
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس كمثله مثل لو طلب المثل فكيف ولا مثل له، وقيل غير ذلك والأول وضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هنا نتكلم على قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه المناسبة بمناسبة ذكر الآية للاستدلال بها على تنزيه الله تعالى عن المشابهة، وعرفنا معنى التنزيه عند أهل السنة والجماعة وهو الإثبات مع نفي المشابهة فيما أثبت. وعند الأشاعرة تأويل الصفات الخبرية والفعلية مع إثبات الصفات العدلية، وعند المعتزلة نفي الصفات مع دعوى إثبات الأسماء. هذه إطلاقات التنزيه قد صحيح ما كان عليه سلف هذه الأمة، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي المشابهة فيما أثبت، وذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأن صدر الآية التنزيه نفي المشابهة ليس كمثله شيء، وآخر الآية وهو السميع البصير الإثبات. الآية جمعت بين التنزيه وبين الإثبات. ولما جاء ذكر الآية ناسب أن يذكر الإعراب في قوله تعالى كمثله ليس كمثله، ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الكاف صلة أي زائدة زيدة للتأكيد، لا يقال في القرآن حرف زائد لا معنى له، ولكن معنى الزيادة هنا الكاف في الأصل للتأكيد، وقد تأتي اثمن كما سيأتي، ولكن هنا جيء بها لتفيد معنى زائدا على المعاني التي وضعت له، هذا معنى الزيادة، لأن التأكيد ليس من معاني الكاف، الكاف من حروف المعاني، حروف الجبر لكل حرف معنى، وليس من معاني الكاف التأكيد، ولكن هنا وفي غير هذا المكان أيضا في كلام العرب قد يؤتى بالكاف لا يقصد بذلك التشبيه، ولكن يقصد تأكيد المعنى المراد من المقام، وهنا المراد نفي المماثلة. وفي نفي المماثلة عند من يتذوق اللغة العربية نفرق بين قوله ليس مثله شيء وبين قوله ليس كمثله شيء. وبالنسبة لأمثالنا الإنسان العادي الذي يحكي كلام الناس قد لا يفرق، لكن أصحاب الذوق الذين يتذوقون اللغة العربية وأسرارها يفرقون بين قولك ليس مثل فلان أو ليس كمثله، وانزياب الكاف تؤكد هذا المعنى المراد الذي هو نفي المشابهة. الكاف هي الزائدة، وذكر لذلك شواهد من اللغة العربية كقولهم ليس كمثل الفتى زهير، بدلا من أن يقول ليس مثل الفتى زهير خلق، وزيادة الكاف إفادة التأكيد، وقوله وقتلى كقتل كمثل جذوع النخيل، بدلا من أن يقول مثل جذوع النخيل زاد الكاف من باب التأكيد. وكيف يكون العراب على هذا؟ ليس كمثله شيء فيكون مثل خبر، ليس كمثله شيء خبر ليس واسمها شيء، أي ليس شيء مثله، يكون هكذا إذا رتبنا بين معمولين يكون التبديل ليس شيء مثله أو ليس مثله شيء، تركت على نفس التبديل ولا التبديل نفسه، ولكن من باب البيان يقال عند تبديل معمولين ليس شيء مثله، أي ليس شيء مثل الله تعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله.
عن العرب أيضا زيادة كاف للتأكيد في قول بعضهم زيادة على ما تقدم، وثانيات ككما يكتبين. الثانيات الحجارة المتفرقة، الأساس معروفة الحجارة المثلثة التي تجعل عليها الحدود. وقال آخر فأصبحت مثل كعشب معقول، وهذا شيء معروف وأسلوب معروف عند العرب. وهذا الوجه هو الوجه الحسن القوي في لغته. الوجه الثاني أن الزائد مثل ليسك هو شيء، وهذا القول بعيد وضعيف. وجه ضعفه لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم، ولذلك لم يأتي بالشواهد من اللغة العربية. هذا وجه ضعف. الوجه الثالث هو أضعف، أنه ليس ثم زيادة أصلا، ويكون الكلام بل هذا من باب قوله مثلك لا يفعل كذا ويساوي أنت لا تفعله، وأوتي بمثل للمبالغة. وقال في بيان هذه الحلقة ليس كمثله شيء لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له؟ وهل يجوز أن يفرض لله مثل؟ يجوز أن يفرض لله مثل ونظير؟ لا، هذا تكلف. الوجه الثالث أضعف من الذي قبله لأن فيه تكلف ولأن فيه تبديل المستحيل، ولا ينبغي أن نقدر مستحيلا لا يليق بالله تعالى بدعوى المبالغة في نفي المماثلة. ولو ساق هذا في غير حق الله تعالى لا يستساق في حق الله تعالى أن يقدر مثل هذا التبديل، أن يقال ليس لمثله شيء لو قدر له مثل ولا مثل له، ولا داعي لهذا التكلف. نعم.
قوله خلق الخلق بعلمه، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدأ، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمي من حد مطلع الحال أي خلقهم عالما به. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة.
قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه. الخلق هنا ليس هو المصدر، وإن كان الخلق يأتي بمعنى المصدر، إذا كنت خلق خلقا يكون هذا مصدرا، لكن في مثل هذا السياق إذا كنت خلق الخلق خلق خلقه، في مثل هذا السياق الخلق يكون بمعنى المخلوق. الفعل خلق يأتي بمعنى أوجد ومعنى أنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. الخلق المرتبة الرابعة من مراتب القدر، مراتب القدر التي يجب على كل مسلم أن يعرفها بالجملة. علم الله السابق للمخلوقات المحيط بكل شيء، بأن يؤمن العبد بأن الله علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق، هذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر، ويجب الإيمان بهذا العلم، أي بعلم الله الثابت للمخلوقات، وأن كل ما وجد لم يوجد إلا بعد أن علم الله بأنه يوجد وكتب ذلك وشاء ذلك بمشيئته العامة وأوجد ذلك ونفذ. إن الخلق والإيجاد هي المرتبة الرابعة من مراتب القدر التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك. وإنكار علم الله تعالى السابق للمخلوقات العلم الذاتي، العلم صفة ذاتية كما تقدم، إنكار ذلك يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر الإنسان من جهل. فعلم الله خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق حال كونه عالما بما في مخلوقاته. لذلك قال: والخلق هنا مصدر بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه الجار والمجرور في علمه في محل نصب على الحال، اي خلقهم حال كونه عالما بهم ولم يكن جاهلا بهم حتى علمهم بعد ان اوجد له، خلقهم وهو عالم بهم قبل ان يخلقهم. قال تعالى: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كيف يخلق وهو لا يعلم، مستحيل عقلا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسبق من ورقه الا يعلمها، ولا حقه في ظلمات الارض ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين، كتاب بين او كتاب مبين لكل شيء. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار، ما تعملون بجوارحكم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة، إنما كرر الشارع الأدلة في هذه النقطة ليرد على المعتزلة القدرية. المعتزلة كما تقدم جسم عليل بأمراض شتى، أولا نفي الصفات بما في ذلك العلم، ثانيا نفي القدر أي نفي العلم السابق وجميع مراتب القدر، ثالثا القول بالمنزلة بين المنزلتين، هذه أمراض المعتزلة. وإنما ركز على إثبات العلم هنا وذكر أدلة في إثبات علم الله تعالى، علما بأن هذا شيء لا ينكره أحد، إشارة إلى موقف المعتزلة الذين ينكرون العلم وغيره من الصفات. نعم. والمعتزلة كثير من الناس عندما نذكر المعتزلة لا يعلمون من هم، ولكن طلاب العلم يعلمون، وهم قوم من أهل الكلام لهم وجود، وإن كان وجود دون وجود الأشاعرة، ولكن كتبهم منتشرة في المكاتب وفي أيدي طلاب العلم، لذلك ينبغي التنبيه دائما على عقيدته.
قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرى المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال لي أقول لا يجمل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجمل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مجد، فإن هذه الأسطوانة لا تجهل، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه.
الإمام عبد العزيز المكي حضر بين يدي الخليفة المأمون العباسي الذي تبنى عقيدة الاعتزال ودعا إليها وفتن الناس وعذب كثيرا من العلماء الذين رفضوا هذه العقيدة، وهو صاحب الإمام أحمد في مهنة خلق القرآن، أي الذي حاول أن يحمله على القول بخلق القرآن فرفض الإمام ذلك وأراد قتله فطلبه، ولكن الله اللطيف الخبير قدر عليه الأجل وتوفي المأمون قبل أن ينزل الإمام إليه، فرد الإمام إلى السجن بعد أن مات المأمون، إلا أنه عذب بعد ذلك بين يدي المعتصم والواثق بالله إلى أن فرج الله عنه وعن أمثاله من علماء أهل السنة في أهل المتوكل. هذا المأمون هو الذي تبنى عقيدة الاعتزال، ومن الذين شجعوا على مناظرة أهل السنة والجماعة في شبر المريسي، وهذا الذي أجمع أهل العلم على كفره، لأنه لم يكن أحد من البشر فيما يعلم سبحان ربي الأسفل غير بشر المريسي، وكل موحد وكل ساجد لله يقول سبحان ربي الأعلى إلا موصوف بالعلم؟ قال لا يجهل. لذلك جري الكتاب الذي جمع فيه هذه الرواية الحيدة، لأنه حال أن صاحبه في المناظرة كان يحيد عن الجواب ويتهرب عن الجواب ويحيد، لذلك جري الكتاب بالحيدة، أي جمع فيها الأجوبة التي أكثرها فيها الحيدة. هذا عن الجواب لما سأله عن العلم قال له لا يجهل. فجعل ابن العزيز يكرر هذا السؤال عن صفة العلم تقريرا له، يقرر صفة العلم بين يدي الخليفة، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم، لا يعترف لله بأن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم، ولكنه يقول عالم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. فقال الإمام ابن العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، وإذا كنت تريد أن تمدح الله بنفي الجهل عنه، نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الأسطوانة لا تجهل، هذا العمود لا يوصف لا بعلم ولا بجهل. إذا نفيت عنه الجهل قلت هذا العمود لا يجهل وفلان لا يجهل وأنت لم تثبت العلم، الوصف الذي فيه المدح وفيه الثناء إثبات العلم، أن تقول الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلم، العلم صفة ذاتية لله تعالى قديمة قدم الذات، هذا هو المدح. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، لما في ذلك لما في نفي الجهل مجرد نفي الجهل ليس فيه مدح. فمن أثبت العلم لله أو لأحد من أهل العلم فقد نفى عنه الجهل، وأما من نفى الجهل لم يثبت العلم، هكذا حال عن الجواب لأن لا يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه ولا يخوضوا كما خاضت المعتزلة والجهمية. بل الواجب على المسلمين أن يقفوا مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيما أثبت الله لنفسه عيب ولا فيما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم عيب، بل العيب أن تنفي عنه ذلك.
تستلزم تطور المراد، وتطور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما بالإرادة، والإرادة مستلزمة بالعلم، فالإيجاد مستلزم بالعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحسان والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن ينتفع حضوره عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو طلبنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. كيفية صيامة الدليل العقلي؟ يريد أن يكون دليلا عقليا لإثبات العلم بعد أن أثبت العلم بالأدلة النقلية في الآيات التي تقدم ذكرها. قال: والدليل العقلي على علمه تعالى لأن الله عالم، والدليل على ذلك كيف تصوغ ذلك الدليل أن تكون يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء إنما يكون بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فتكون النتيجة فالإيجاد مستلزم للعلم. أولا تقدم المقدمة: الإيجاد مستلزم للعلم، كيف ذلك؟
لأن الإيجاد لا يتم إلا بإرادة، والإرادة تصور المراد، وتصورك لمرادك هو العلم. إذن الإيجاد استلزم الإرادة، والإرادة استلزمت العلم، فصارت النتيجة الإيجاد. إيجاد هذا القول مستلزم لعلم الله تعالى بأن الله عالم عقلا كما ثبت علمه شرعا. هذا وجه. الوجه الثاني، المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. هذا الإبداع من غير مثال سابق، وهذا الإتقان بدون خلل في العالم العلوي والسفلي يستلزم علم الفاعل لهذا الكون، لأن الفعل المتقن المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. هذا وجه. الوجه الثالث، أن في المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال الله سبحانه وتعالى. أعطى بعض المخلوقات العلم، الإنسان عالم والجن عالم وكذلك الملائكة كثير من المخلوقات، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما إذا كان خلقه وبعض المخلوقات يوصف بالعلم. كيف لا يوصف الخالق بالعلم؟ مستحيل. لهذا طريقة، الطريقة الأولى أن يقال نحن نعلم بالضرورة العلم الضروري غير العلم النظري. العلم النظري الذي يحتاج إلى تفكر وتأمل، العلم الضروري الذي لا تستطيع دفعه لو أردت أن تدفع. نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، هذا العلم ضروري لدى كل ذي فطرة سليمة وعقل صحيح. علمه بأن الخالق أكمل من المخلوق علم ضروري. لو أراد الإنسان أن يدفع عن نفسه هذا العلم ويأتي بخلافه لتعب في ذلك، لأنه ضرورة يدرك ذلك بدون تأمل. وأن الواجب هو الله سبحانه وتعالى الذي ليس له أول أكمل من الممكن. الممكن ما كان معدوما ثم أوجده الله بعد أن لم يكن، هذا يقال له ممكن. أما الواجب هو الأول الذي ليس قبله شيء، المستحيل الذي لا يوجد. إذن الأشياء ثلاثة، واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، والممكنات هذه المخلوقات الموجودة بالفعل لأنها كانت معدومة ثم وجدت، وجودها دل على أنها كانت ممكنة، والمستحيل ما لا يوجد أصلا وهو المستحيل لذاته كالشريك والصاحبة والولد. ونعلم ضرورة أيضا لا بالنظر أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل. لو فرضنا شخصين أحدهما عالم والآخر جاهل، العالم أكمل أو الجاهل؟ فطبعا ضرورة كل إنسان يقول العالم أكمل من الجاهل. فكيف تثبت العلم للمخلوق وتنفي عن الخالق؟
الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 23,170,883,000، وهو الشريط 11 من شرح العقيدة الطحاوية.
بهذا يعرف إلى بعض السلف بما تعرف ربك، قال أعرفه لأنه فوق سماواته مستوى على العرش، بهذا أعرف ربك، هذا جواب لبعض السلف. ومن يقول بأن الله موجود بذاته في كل مكان لم يعرف الله، أين هو موجود في كل مكان؟ وبعض يقول في كل شيء، في كل شيء، هذا خطأ محض يتنافى مع الإيمان بالله ومع الإيمان بكتاب الله وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لم نعرف الله إلا بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق إلى معرفة الله، الطريق إلى محبة الله، الطريق اختلفوا بعد ذلك في أشياء أخرى لا غرابة في هذا الاختلاف. وهذا باب التوفيق، لا سبيل إلى معرفة الله إلا بالوحي، بطريق الوحي، وتستعمل عقلك في فهم الوحي لا تضر، لأن الإنسان يعرف الله بعقله المجرد بعيدا عن الوحي. لو كان الأمر كذلك ما أنزل الله كتابا ولا أرسل فارسلك النازع إلى عقولهم ليتصرفوا بعقولهم، ولما أعرض من أعرض عما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واستقلوا بعقولهم ضاعوا فضلوا، فندموا في آخر حياتهم وكانوا يسألون الناس هل أنتم على يقين في وجود ربكم عالم وإمام كبير من علماء الكلام يسأل تلميذه هذا السؤال هل أنت على يقين بالله بوجود الله؟ يقول الطالب نعم. يقول لو احمد ربك، أما هو لا يزال يشك ولا يزال ينظر ويستعمل النظر والفكر ليدرك بعقله ونظره وتفكيره يصل إلى وجود الله تعالى حقيقة. كل هذا سبب الإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعبارات السنة كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أظل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أصاب هذا الضلال ببعضه وهو أحمد بن أبي جهاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ذكر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله ليمشي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضواب الآخر جهم بن صفوان وزدت أني أحب من المصحف قوله تعالى ثم استمع على العصر، فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه.
يقول الشارع تلخيصا لما تقدم، عبارات السلف، كلمة السلف كلمة اصطلاحية عرفت هذه العبارة وهذا اللفظ وهذه التسمية بعد أن نشأ علم الكلام وكثرت الأحزاب والطوائف وكل يدعي أنه يعمل بالكتاب والسنة. عند ذلك أدرك من ينهج منهج الصحابة ويحاول أن يفهم كتاب الله بمفهوم الصحابة ويتأسى بهم في عقيدته في عبادته في سلوكه وفي جميع حركاته وسكناته، أدرك على هؤلاء إنهم السلف، أي أتباع من سلف من هذه الأمة، سلف هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون وتابع التابعين. هذا من الناحية الإلهية التاريخية. وبعد ذلك توسع وتطرق هذه العبارة وهذا اللقب على كل من سار على منهجهم أينما كانوا في أي وقت كان، يسمى سلفيا أي متبعا لأثر من سلف، ويحاول أن يفهم دين الله بفهم من سلف لا يطول ولا يخرج على مفهومهم. هؤلاء هم السلف، هم موجودون الآن ولا يزالون حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من هدرهم حتى تقوم الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة التي تقدم ذكرها. إنما تعرفت لهذا لئلا يفهم أن السلف حزب من الأحزاب أو جماعات من الجماعات، لا، ليس السلف حزب معين جماعة معينة أنشأها شخص أو كونها شخص، لا ليس هذا، هذه السلف ليس له إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامه رسول الله، وعلماء السلف دعاة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد عالم يشرك له ويكون له جماعة ويتزعمهم ويلتزمون إليه ويضعهم لوائح وأنظمة وقوانين يكونون عليها، لا، إنما يدعوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من دعاة السلف، ولكن إمام السلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ لو فهم القرآن حق فهمه كما فهم السلف ما اختلف في الناس. وهذا الضال يريد أو يظن أن بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء تعارض.
هل الكتب؟
لأنه لفت المثل أو المثل ذكرت في الآيتين ولم يذكر إلى الصلاة. المثل الأعلى تكتب تصديق ليس كمثله شيء، تنزيه لله سبحانه وتعالى أن يوجد له مثيل أو شبيه أو نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. أين تعارض هذه الآية؟ ويستدل بقوله تعالى ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعنى عن تمام الآية وهو السميع البصير، لكن عند قوله ليس كمثله شيء، قال ما قال رب سبحانه وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء، أنه لا يوصف بأي صفة من الصفات، لأننا لو وصفناه بالسمع والبصر والعلم والحياة وغير ذلك كان هو له مثيل وله نظير. إذا فلتبت هذه الصفة كمل الآية ومن هداه الله وفقه فلا الآية بكمالها وهو السميع البصير، علم بأن الآية جمعت بين التنزيه وبين الإثبات. هذا هو التنزيه الصحيح، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وتنفي عما أثبته من الصفات المثل والنظير والشبيه. أي ليس سمعه كسمع المخلوق ولا بصره كبصر المخلوق ولا علمه كعلم المخلوق. لو أردنا صفة واحدة ليفهم الجميع الفرق بين العلم والعلم، لنا علم ولله علم، وهل هناك محاربة بين العلم والعلم؟ لا، علمنا مسبوق بجهل، علمنا غير محيط بجميع المعلومات، علمنا يقرأ عليه الغفلة والنسيان والذهول، فعلم الرب سبحانه وتعالى قديم في جمدانه لم يسبق بجهل، علم محيط بكل شيء لا يعلم عنه مثقال ذرة، علم دائم لا يقرأ عليه غفلة أو نسيان أو ذهول. إذا الاختلاف فيما حصل حصل بالذات، علم وعلم، لكن حقيقة العلم غير حقيقة العلم. فلذلك يقال الاشتراك، يقرر هذه العبارة لكل فرد، الاشتراك إنما يقع بين صفات الخلق وصفات المخلوق في المطلق الكلي قبل أن تضاف صفات الخالق إلى الخالق وصفات المخلوق إلى المخلوق. نفس إلى نفس إلى صفة نفس العلم، لو قلت علم منكر هكذا بدون إضافة، هذا العلم ليس لأحد، وهو ما يسمى بالمطلق الكلي. علم الله، علم زيد، هذا في المفاصلة، علم الله علم يليق به كما وصفنا الآن، علم قديم في دم الذات لم يسبق بجهل، علم محيط بجميع المعلومات، علم لا يطرق عليه النسيان، لكن علم زيد صفاته وصفات خلقه الموصوفين بهذه. قال حتى أبقى هذا الضلال لبعضهم يقول أحمد بن أبي فؤاد القاضي المستشار للخليفة المأمون الذي امتحن علماء المسلمين وأئمته كان مستشاره الرئيسي بن أبي فؤاد وهو الذي أشار عليه بالقول بخلق القرآن وهو الذي أشار عليه بتعليل الإمام أحمد ومن معه من الأئمة الذين رفضوا القول بخلق القرآن ونفي الصفات وثبتوا على ذلك في مقدمة الإمام أحمد بن حنبل. هذا أشار على الخليفة المأمون أحد الخلفاء بني العباس هو الخليفة الثالث أن يكتب على سفر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم في زعمه أنه لا بأس أن يؤمن الإنسان بأن الله عزيز وبأنه حكيم. أما السمع والبصر لا، لأنها من أبرز صفات المخلوقين. السمع والبصر من أبرز صفات المخلوقين لا تليق بذلك في زعم ابن أبي فؤاد. واقتنع المأمون وفعل كل شيء إن هذه الكتابة لتؤدي النقد أم لا. الشاهد وصل بهم الضلال واستعمال العقل واستهزال العقل إلى هذه الدرجة إلى القول على الله بغير علم. حذف كلام الله لينفي صفة الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير لأن هذا كما قلنا هاتان صفتان من أبرز صفات المخلوقين كما قال الضال الآخر جهل وتقواه وهو قبله وليس أني أحط من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش ولكن الله حمل كتابه لم يمكن جهلا أو غيره ليتصرف ويحط من كتاب الله تعالى آية أو جملة أو حرفا لأن الله تولى حفظ كتابه ولكن وصل أهل الصلاة إلى هذه الدرجة. هل تتصورون هذه العقيدة المنتشرة بين كثير من المثقفين المسلمين اليوم باسم العقيدة الأشعرية أن هذه العقيدة الجهمية التي وصلت إلى هذه الدرجة من الضلال أشغلتها؟ السؤال الذي سئلنا
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس كمثله مثل لو طلب المثل، فكيف ولا مثل له؟ وقيل غير ذلك والأول وضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هنا نتكلم على قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بهذه المناسبة، بمناسبة ذكر الآية للاستدلال بها على تنزيه الله تعالى عن المشابهة، وعرفنا معنى التنزيه عند أهل السنة والجماعة وهو الإثبات مع نفي المشابهة فيما أثبت. وعند الأشاعرة تأويل الصفات الخبرية والفعلية مع إثبات الصفات العدلية، وعند المعتزلة نفي الصفات مع دعوى إثبات الأسماء. هذه إطلاقات التنزيه قد صحيح ما كان عليه سلف هذه الأمة، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي المشابهة فيما أثبت. وذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأن صدر الآية التنزيه نفي المشابهة ليس كمثله شيء، وآخر الآية وهو السميع البصير الإثبات. الآية جمعت بين التنزيه وبين الإثبات. ولما جاء ذكر الآية ناسب أن يذكر الإعراب في قوله تعالى كمثله ليس كمثله، ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الكاف صلة أي زائدة زيدة للتأكيد، لا يقال في القرآن حرف زائد لا معنى له، ولكن معنى الزيادة هنا الكاف في الأصل للتأكيد، وقد تأتي اسما كما سيأتي، ولكن هنا جيء بها لتفيد معنى زائدا على المعاني التي وضعت له. هذا معنى الزيادة، لأن التأكيد ليس من معاني الكاف. الكاف من حروف المعاني، حروف الجر لكل حرف معنى، وليس من معاني الكاف التأكيد. ولكن هنا وفي غير هذا المكان أيضا في كلام العرب أجئت بالكاف لا يقصد بذلك التشبيه، ولكن يقصد تأكيد المعنى المراد من المقام. وهنا المراد نفي المماثلة، وفي نفي المماثلة عند من يتذوق اللغة العربية نفرق بين قوله ليس مثله شيء وبين قوله ليس كمثله شيء. وبالنسبة لأمثالنا الإنسان العادي الذي يحكي كلام الناس قد لا يفرق، لكن أصحاب الذوق الذين يتذوقون اللغة العربية وأسرارها يفرقون بين قولك ليس مثل فلان أو ليس كمثله. والزيادة الكاف تؤكد هذا المعنى المراد الذي هو نفي المشابهة. الكاف هي الزائدة، وذكر لذلك شواهد من اللغة العربية كقولهم ليس كمثل الفتى زهير، بدلا من أن يقول ليس مثل الفتى زهير خلق. وزيادة الكاف إفادة التأكيد، وقوله وقتلها كقتل كمثل جذوع النخيل، بدلا من أن يقول مثل جذوع النخيل زاد الكاف من باب التأكيد. وكيف يكون الإعراب على هذا؟ ليس كمثله شيء فيكون مثل خبر، ليس كمثله شيء خبر ليس واسمها شيء، أي ليس شيء مثله. يكون هكذا إذا رتبنا بين معمولين يكون التبديل ليس شيء مثله أو ليس مثله شيء، تركت على نفس الترتيب ولا الترتيب نفسه، ولكن من باب البيان يقال عند ترتيب معمولين ليس شيء مثله، أي ليس شيء مثل الله تعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله.
وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم زيادة على ما تقدم، وثانياتهم ككما يكتبين الثانيات الحجارة المفترقة. الأساس معروفة الحجارة المثلثة التي تجعل عليها القدور. وقال آخر فأصبحت مثل كعصف معقول، وهذا شيء معروف وأسلوب معروف عند العرب. وهذا الوجه هو الوجه الحسن القوي في لغته. الوجه الثاني أن الزائد مثل ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد ضعيف. وجه ضعفه لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم، ولذلك لم يأتي بالشواهد من اللغة العربية. هذا وجه ضعف. الوجه الثالث هو أضعف، أنه ليس تم زيادة الأصل ويكون الكلام، بل هذا من باب قوله مثلك لا يفعل كذا ويساوي أنت لا تفعله، وأوتي بمثل للمبالغة. وقال في بيان هذه الحلقة ليس كمثله شيء، لو فرض المثل فكيف ولا مثل له؟ وهل يجوز أن يفرض لله مثل؟ يجوز أن يفرض لله مثل ونظير؟ لا، هذا تكلف. الوجه الثالث أضعف من الذي قبله لأن فيه تكلف، ولأن فيه تبديل المستحيل، ولا ينبغي أن نقدر مستحيلا لا يليق بالله تعالى بدعوى المبالغة في نفي المماثلة. ولو ساق هذا في غير حق الله تعالى لا يستساغ في حق الله تعالى أن يقدر مثل هذا التبديل، أن يقال ليس لمثله شيء لو قدر له مثل ولا مثل له، ولا داعي لهذا التكلم. نعم.
قوله خلق الخلق بعلمه، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدأ، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق. فقوله بعلمه يمكن لمبني على الحال، أي خلقهم عالما به. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة.
قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه. الخلق هنا ليس هو المصدر، وإن كان الخلق يأتي بمعنى المصدر، إذا قلت خلق خلقا يكون هذا مصدر، لكن في مثل هذا السياق إذا قلت خلق الخلق خلق خلقه، في مثل هذا السياق الخلق يكون بمعنى المخلوق. الفعل خلق يأتي بمعنى أوجد ومعنى أنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. الخلق المرتبة الرابعة من مراتب القدر، مراتب القدر التي يجب على كل مسلم أن يعرفها بالجملة. علم الله السابق للمخلوقات المحيط بكل شيء، بأن يؤمن العبد بأن الله علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر، ويجب الإيمان بهذا العلم، أي بعلم الله السابق للمخلوقات، وأن كل ما وجد لم يوجد إلا بعد أن علم الله بأنه يوجد وكتب ذلك وشاء ذلك بمشيئته العامة وأوجد ذلك ونفذ. إذا الخلق والإيجاد هي المرتبة الرابعة من مراتب القدر التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك. وإنكار علم الله تعالى السابق للمخلوقات العلم الذاتي، العلم صفة ذاتية كما تقدم، إنكار ذلك يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر الإنسان من جهل. فعلم الله خلق الله سبحانه حال كونه عالما بما في مخلوقاته. لذلك قال: والخلق هنا مصدر بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه الجار والمجرور في علمه في محل نصب على الحال، اي خلقهم حال كونه عالما بهم ولم يكن جاهلا بهم حتى علمهم بعد ان اوجد له، خلقهم وهو عالم بهم قبل ان يخلقهم. قال تعالى: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كيف يخلق وهو لا يعلم، مستحيل عقلا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسبق من ورقه الا يعلمها، ولا حقه في ظلمات الارض ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين، كتاب بين او كتاب مبين لكل شيء. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار، ما تعملون بجوارحكم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة، إنما كرر الشارع الأدلة في هذه النقطة ليرد على المعتزلة القدرية. المعتزلة كما تقدم جسم عليل بأمراض شتى، أولا نفي الصفات بما في ذلك العلم، ثانيا نفي القدر أي نفي العلم السابق وجميع مراتب القدر، ثالثا القول بالمنزلة بين المنزلتين، هذه أمراض المعتزلة. وإنما ركز على إثبات العلم هنا وذكر أدلة في إثبات علم الله تعالى، علما بأن هذا شيء لا ينكره أحد، إشارة إلى موقف المعتزلة الذين ينكرون العلم وغيره من الصفات. نعم. والمعتزلة كثير من الناس عندما نذكر المعتزلة لا يعلمون من هم، ولكن طلاب العلم يعلمون، وهم قوم من أهل الكلام لهم وجود، وإن كان وجود دون وجود الأشاعرة، ولكن كتبهم منتشرة في المكاتب وفي أيدي طلاب العلم، لذلك ينبغي التنبيه دائما على عقيدته. نعم.
قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرى المغيثي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال به: أقول لا يجمع. فجعل يكبر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجمع ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مجد، فإن هذه الأسطوانة لا تجهل، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه.
الإمام عبد العزيز المكي حضر بين يدي الخليفة المأمون العباسي الذي تبنى عقيدة الاعتزال ودعا إليها وفتن الناس وعذب كثيرا من العلماء الذين رفضوا هذه العقيدة، وهو صاحب الإمام أحمد في منية خلق القرآن، أي الذي حاول أن يحمله على القول بخلق القرآن، فرفض الإمام ذلك وأراد قتله فطلبه، ولكن الله اللطيف الخبير قدر عليه الأجل فتوفي المأمون قبل أن ينزل الإمام إليه، فرد الإمام إلى السجن بعد أن مات المأمون، إلا أنه عذب بعد ذلك بين يدي المعتصم والواثق بالله إلى أن فرج الله عنه وعن أمثاله من علماء أهل السنة في أهل المتوكل. هذا المأمون هو الذي تبنى عقيدة الاعتزال، ومن الذين شجعوا على مناظرة أهل السنة والجماعة. فبدأ عبد العزيز بمطالبته بإثبات العلم، لأنه إذا أثبت العلم ألزم فيما بعد ذلك. فقال بشر حائلا عن الجواب لما قال له هل الله يعلم أو موصوف بالعلم؟ قال لا يجهل. لذلك سمي الكتاب الذي جمع فيه هذه الرواية الحيلة، لأنه حال أن صاحبه في المناظرة كان يحيد عن الجواب ويتهرب عن الجواب ويحيد، لذلك سمي الكتاب بالحيلة، أي جمع فيها الأجوبة التي أكثرها فيها الحيلة. هذا عن الجواب لما سأله عن العلم قال له لا يجهل. فجعل عبد العزيز يكرر هذا السؤال عن صفة العلم تقريرا له ليقرر صفة العلم بين يدي الخليفة، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم، لا يعترف لله بأن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم، ولكنه يقول عالم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، وإذا كنت تريد أن تمدح الله بنفي الجهل عنه نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الأسطوانة لا تجهل، هذا العمود لا يوصف لا بعلم ولا بجهل. إذا نفيت عنه الجهل قلت هذا العمود لا يجهل وفلان لا يجهل وأنت لم تثبت العلم، الوصف الذي فيه المدح وفيه الثناء إثبات العلم، أن تقول الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلم، العلم صفة ذاتية لله تعالى قديمة قدم الذات، هذا هو المدح. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، لما في ذلك لما في نفي الجهل مجرد نفي الجهل ليس فيه مدح. فمن أثبت العلم لله أو لأحد من أهل العلم فقد نفى عنه الجهل، وأما من نفى الجهل لم يثبت العلم، هكذا حال عن الجواب لئلا يثبت العلم. وعلى الفرق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه ولا يخوضوا كما خاضت المعتزلة والجهمية، بل الواجب على المسلمين أن يقفوا ما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيما أثبت الله لنفسه عيب ولا فيما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم عيب، بل العيب أن تنفي عنه ذلك.
تستلزم تطور المراد، وتطور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما بالإرادة والإرادة مستلزمة بالعلم، فالإيجاد مستلزم بالعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحسان والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع حضوره عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكمل من الميت، ونعلم ضرورة أن لو طلبنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الميت أكمل منه وهو ممتنع. كيفية صياغة الدليل العقلي يريد أن يكون دليلاً عقلياً لإثبات العلم بعد أن أثبت العلم بالأدلة النقلية في الآيات التي تقدم ذكرها. قال والدليل العقلي على علمه تعالى لأن الله عالم، والدليل على ذلك كيف تصوغ ذلك الدليل أن تكون يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاد الأشياء إنما يتم بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم، فكان الإيجاد مستلزما
للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فتكون النتيجة فالإيجاد مستلزم للعلم. أو أن تقدم المقدمة الإيجاد مستلزم للعلم، كيف ذلك؟ لأن الإيجاد لا يتم إلا بإرادة، والإرادة تصور المراد، وتصورك لمرادك هو العلم. إذن الإيجاد استلزم الإرادة، والإرادة استلزمت العلم، فصارت النتيجة الإيجاد، أي إيجاد هذا الكون مستلزم لعلم الله تعالى، بأن الله عالم عدلا كما ثبت علمه شرعا. هذا وجه. الوجه الثاني، المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، هذا الإبداع من غير مثال سابق، وهذا الإتقان بدون خلل في العالم العلوي والسفلي يستلزم علم الفاعل لهذا الكون، لأن الفعل المتقن المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. هذا وجه. الوجه الثالث، أن في المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال الله سبحانه وتعالى، أعطى بعض المخلوقات العلم، الإنسان عالم والجن عالم وكذلك الملائكة كثير من المخلوقات، ويمتنع ألا أن يكون الخالق عالما إذا كان خلقه وبعض مخلوقاته يوصف بالعلم، كيف لا يوصف الخالق بالعلم؟ مستحيل. لهذا طريقة، الطريقة الأولى أي قال، نحن نعلم بالضرورة العلم الضروري غير العلم النظري، العلم النظري الذي يحتاج إلى تفكر وتأمل، العلم الضروري الذي لا تستطيع دفعه لو بلت أن تدفع. نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، هذا العلم ضروري لدى كل ذي فطرة سليمة وعقل صريح، علمه بأن الخالق أكمل من المخلوق علم ضروري. لو أراد الإنسان أن يدفع عن نفسه هذا العلم ويأتي بخلافه لتعب في ذلك، لأنه ضرورة يدرك ذلك بدون تأمل. وأن الواجب هو الله سبحانه وتعالى الذي ليس له أول أكمل من الممكن، الممكن ما كان معدوما ثم أوجده الله بعد أن لم يكن، هذا يقال له ممكن. أما الواجب هو الأول الذي ليس قبله شيء، المستحيل الذي لا يوجد. إذن الأشياء ثلاثة، واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، والممكنات هذه المخلوقات الموجودة بالفعل لأنها كانت معدومة ثم وجدت، وجودها دل على أنها كانت ممكنة، والمستحيل ما لا يوجد أصلا وهو المستحيل لذاته كالشريك والصاحبة والولد. ونعلم ضرورة أيضا لا بالنظر، أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل. لو فرضنا شخصين أحدهما عالم والآخر جاهل، العالم أكمل أو الجاهل؟ فطبعا ضرورة كل إنسان يقول العالم أكمل من الجاهل، فكيف تثبت العلم للمخلوق وتنفي عن الخالق